أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على وسلم، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. ما زال الكلام في جواز الأم مع العلم بانتفاء شرطه. مثلا، يعلم المولى بأن المكلف ليس قادرا على الصوم، فهل يمكن أن يأمره بالصوم مع علمه بانتفاء شرط الوجوب وهو القدرة أو لا يمكن؟ أفاد المصنف على الله مقامه أن الحق عدم الإمكان، وبعد أن ذكر مقدمتان يقول: يقع الكلام في مقامين. المقام الأول، هل يجوز توجه الأم إلى المكلف مع العلم بانتفاء شرط الوجوب، وإن لم يكن مراد الآمر نفس الفعل المأمور به، بل كان المراد مصلحة أخرى، مثلا المراد الامتحان والاختبار، هل العاب يأتي بالعمل، يمتثل العمل أو لا يمتثل، أو المراد هو توطين النفس على الامتثال حتى يهيئ ويوطن نفس العاب على الامتثال، بمعنى أنه إذا أراد الأمر حقيقة يمتثل فالآن يوطنه على ذلك، أو يكون المصلحة في التقية، يأمر تقيتان، بعبارة أخرى لا يكون الأمر أمرا حقيقيا بل يكون أمرا صوريا. هل يصح توجه الأمر إلى المأمور به مع العلم بانتفاء الشرط وإن كان الأمر أمرا صوريا وليس أمرا حقيقيا؟ الأمر الحقيقي ما يكون المطلوب والمراد فيه نفس المتعلق المأمور به، والأمر الصوري ما تكون المصلحة في نفس الأمر وفي نفس الطلب. المقام الثاني، هل يجوز إرادة نفس المأمور به، يعني الأمر الحقيقي، مع العلم بعدم الشرط، بانتفاء الشرط أو لا؟ المصنف يقول: الظاهر أن كلا المقامين داخلان في محل النزاع، ولكن المتداول في ألسنة الأصوليين المفيد في تفريعاتهم الفقهية هو النزاع الثاني، وهو توجه الأمر الحقيقي إلى المكلف مع العلم بانتفاء الشرط. لعل المراد بالتفريعات مثلا مسألة القضاء، كما ذكر الشيخ الطارمي، هم فرعوا مسألة القضاء، وجوب القضاء وعدم القضاء، على فوت نفس الفعل المأمور به لا على نفس الآن، وفرعوا عدم القضاء على عدم فعل المأمور به لا على عدم الأمر، فتفريع مسألة القضاء المفيد في هذا التفريع، مسألة القضاء وعدم القضاء، نفس فعل المأمور به أو ترك المأمور به، إذا ترك نفس المأمور به وجب عليه القضاء، المدار على نفس فعل المأمور به وتركه لا على توجه الأمر وعدم توجه الأمر. طبعا في بعض النسخ تعريفاتهم بدل تفريعاتهم، ولكن الأنسب هو تفريعاتهم كما ذكرنا. المصنف يقول: قد اختلط المقامان على كثير منهم كما يظهر من استدلالاتهم. مثلا كما سيأتي، هو راح يذكر المصنف بعض أدلة المجوزين. من جملة أدلة المجوزين أنه يحسن الأمر لبعض المصالح التي لا تتعلق بنفس المأمور به، يعني لا تكون المصلحة في نفس المتعلق، بل تكون المصلحة في أمر آخر كالتوطين مثلا أو الامتحان والاختبار. فكلامه في المقام الثاني، ولكن لإثبات الجواز استدل بما يتعلق بالمقام الأول وهو الأوامر الصورية غير الحقيقية. هذا من خلط المقام الأول بالمقام الثاني. ثم يقول المصنف: الحق في المقام الأول الجواز، الجواز بمعنى الإمكان. الجواز سواء كان الخطاب موجها إلى خصوص الفاقد للشان، كما في الأمثلة العرفية، المولى يعلم بأن العبد ليس قادرا على هذا الفعل، مع ذلك يأمره أمرا صوريا. طبعا في المقام الأول كلامنا في الأمر الصوري، يأمره، يوجه إليه الأمر للامتحان والاختبار. مثلا يقول: هو العبد يعني مقعد مريض بحيث لا يمكنه المشي، يقول له: جئني بماء، حتى يرى أنه العبد يتحرك من مكانه أو لا يتحرك. أو كان خطابا عاما موجها للفاقد والواجد، خطاب عام كما في الخطابات الشرعية. طبعا هنا أكو مباحث، يعني هاي مباحث متأخرة عن، يعني مصطلحات متأخرة عن صاحب القوانين، نحن ما نريد ندخل فيها، لقد يكون نتيجة البحث يختلف، وقد يكون مثلا توضيح المطلب أوضح مثلا من قبيل تقسيم القضايا إلى قضايا خارجية وقضايا حقيقية، كما ورد في كلمات المحقق النائيني، ولكن احنا نمشي على كلام المصنف. الخطابات الشرعية تشمل الجميع، الواجد والفاقد. قبل الخطاب الشرعي لم يوجه إلى خصوص الفاقد، ولكن بالنتيجة يشمل الفاقد. فيأتي هذا الكلام أنه هل يمكن أن يشمل الخطاب الفاقد أو لا يمكن الفاقد للشاب؟ المصنف يقول: لا يحضرني من أنكر جواز توجه الأمر في المقام الأول إلا السيد العميدي. السيد العميدي هو السيد عميد الدين ابن أخت العلامة، وهو تلميذ العلامة السيد عميد الدين المعروف بالسيد العميدي أو الشارح العميدي، لأنه شارح التهذيب، شارح تهذيب العلامة. بس الآن صار لي ترديد، تهذيب العلامة أو تهذيب آخر، أنتوا راجعوا، بس هو شارح التهذيب، من تلامذة العلامة وابن أخت العلامة. السيد العميدي رحمه الله ذكر أن أساسا الأوامر غير الحقيقية الامتحانية أو التوطينية وأمثال ذلك غير جائزة، غير ممكنة، لأنها تتضمن الإغراء بالجهل، لأن المكلف، لأن المأمور حين توجه الأمر إليه حين توجه الأمر إليه يعتقد بأن الآمر حقيقة يريد هذا الفعل، حقيقة يريد هذا الفعل، بينما الآمر لا يريد حقيقة هذا الفعل، بل غرضه شنو؟ الامتحان أو التوطين. هذا إغراء بالجهل، ويظهر الإنكار أيضا من صاحب المعالم في أواخر هذا البحث. ثم أجاب المصنف عن كلام السيد العميدي بوجهين: أولا، بينا سابقا أنه لا يحصل العلم للمكلف بالتكليف الشرعي في الأغلب، لأنه يحتمل انتفاء الشرط في حقه، بل يحصل له غالبا الظن بتوجه التكليف إليه. إذا الواجب واجب مشروط، وهو يحتمل أنه يفقد الشرط أو يكون فاقدا للشرط، قد يكون أصلا الشرائط غير مذكورة بعده، فهو يظن بالتكليف. الآن لا يستلزم الاعتقاد الجازم القاطع بالتكليف حتى يقال بأنه صدور الآن مع قصد الامتحان والاختبار مثلا، هذا إغراء بالجهل. أساسا ما حصل للمكلف علم وقطع بالتكليف حتى يصير إغراء بالجهل، هو يظن، والظن مع انكشاف الخلاف لا يضر بصحة توجه الآن. هو يظن أن التكليف الموجه إليه تكليف حقيقي، وأن المولى فعلا يريد المأمور به المتعلق، ثم ينكشف أنه لم يكن تكليفا حقيقيا. المولى يقول له بعد مدة، يقول له: أنا أردت امتحانك، أو أردت توطين نفسك، أو أنا تقية، يعني كان أحد في المجلس حاضر، تقية أمرتك بهذا بهذا الفعل. ظن المكلف مع انكشاف الخلاف هذا لا يضر بالتكليف ولا يضر بتوجه الأمر إلى المكلف، كما هو مشاهد في العمومات الواردة في الخطابات الشرعية الشاملة لكل المكلفين، ما أن كثيرا منهم قد يتضح له فيما بعد أنه لا يتمكن من الإتمام، من إتمام العمل، مثلا نائم أو مريض أو أمثال ذلك، حين توجه الخطاب يظن أنه يتوجه إليه الخطاب، ولكن فيما بعد يعرف أنه غير متمكن وفاقد للشر. المصنف يقول: غاية الأمر كون استعمال الأمر في الامتحان والابتلاء والتوطين وأمثال ذلك استعمالا مجازيا تأخرت قرينته، يعني الأمر حقيقة في طلب المأمور به، الأمر للامتحان والتوطين هذا مجاز، مجاز من باب ذكر المسبب وإرادة السبب، لأن الامتحان والتوطين سبب والأمر مسبب عن الامتحان والتوطين، فيصير من قبيل ذكر المسبب وإرادة السبب. تأخرت قرينته، وهذا لا قبح فيه، تأخير القرينة لا قبح فيه، إنما يقبح إذا تأخر البيان عن وقت الحاجة. تأخير البيان عن وقت الحاجة يقولون قبيح، أما تأخير البيان عن وقت الخطاب، بيان على المجازية، بيان على أن هذا الأمر للامتحان والاختبار، هذا لا قبح فيه كما سيأتي تحقيقه. هذا أولا. وثانيا، وثانيا كون الظن مع انكشاف فساده وخلافه مضرا، هذا يستلزم نفي النسخ، والنسخ أمر مجمع عليه ظاهرا. بيان الملازمة أنه في النسخ يأتي خطاب ظاهر في التأبيد أنه حكم إلى الأبد، فيظن المكلف أنه هذا الخطاب مؤبد، ثم يأتي الناسخ. الناسخ يأتي بعد فترة من صدور المنسوخ، في فترة متأخرة، فينكشف أن الظن كان فاسدا. فإذا قلنا بأن الظن بالتكليف مع انكشاف فساده مضر بالتكليف ولا يمكن، بتعبير صاحب بتعبير السيد العميدي هو قبيح للإغراء بالجهل، فيلزم قبح الناس مع أن الناس مجمع عليه. ثم يقول المصنف على القول بجواز الناس قبل حضور وقت العمل فالملازمة أظهار. هناك بحث عندهم أنه بعد جواز الناس وإمكان الناس، هل يجوز الناس قبل حضور وقت العمل أو لابد أن يكون الناس بعد ظهور وقت العمل، يعني بعد فترة من دخول وقت العمل؟ المصنف يقول على القول بجواز الناس قبل حضور وقت العمل، قبل ظهور وقت العمل، هذا شنو؟ أظهر قب الملازمة أظهر. ما هو وجه أظهرية الملازمة؟ وجه أظهرية الملازمة كما ذكر الشيخ الطارمي أن استلزام الإغراء بالجهل عدم جواز النسخ على القول بجوازه قبل حضور وقت العمل أشد وأقوى منه على القول بانحصار جوازه فيما بعد وقت العمل، لأن جهل المركب على هذا القول منحصر في التأبيد، فيكون الإغراء بالجهل الواحد. أما إذا قلنا بجواز الناس قبل دخول وقت العمل، هذا يصير إغراء بجهلين. كيف إغراء بجهلين؟ لأن المكلف قبل وقت العمل يظن بأصل التكليف وأن التكليف باق إلى وقت العمل وأن التكليف مؤبد، إذا نسخ قبل وقت التأبيد انكشف أن ظنه مخالف وفاسد من جهتين، ظنه بأن التكليف باق إلى حين وقت العمل وظنه بأن التكليف إلى الأبد، فهذا إغراء بجهلين لا بجهل واحد. لاحظوا العبارة، إذا تقرر هذا، هذه المقدمة، فنقول إنها هنا مقامين من الكلام. الأول أنه هل يجوز توجيه الأمر إلى المكلف الفاقد للشرط مع علم الآمر بانتفائه، بانتفاء الشرط، وإن لم يكن نفس الفعل المأمور به. بتشي عبارتكم؟ وإن لم يكن المراد نفس الفعل المأمور به بل كان المراد مصلحة أخرى، وإن لم يكن نفس الفعل المأمور به يعني ليس الأمر حقيقيا بل كان المراد مصلحة أخرى، أمر أمر صوري حاصل مصلحة أخرى حاصلة من نفس الأمر من العزم على الفعل وتوطين النفس على الامتثال والابتلاء والامتحان أم لا؟ أيضا من أمثلة مصلحة أخرى التقية كما ذكرنا، وما ذكر المصنف هذا المثال. الثاني أنه هل يجوز إرادة نفس المأمور به، يعني أمر حقيقي مع العلم بعدم الشر أم لا؟ والظاهر أن كليهما مما وقع النزاع فيه، كلا المقامين داخلان في محل النزاع، ولكن المتداول في ألسنة الأصوليين المفيد في تفريعاتهم، يعني التفريعات الفقهية، هو النزاع الثاني الذي يثمر في التفريعات الفقهية، هو النزاع الثاني. وقد اختلط المقامان على كثير منهم كما يظهر من استدلالاتهم. مثلا استدلوا على الجواز في المقام الثاني بما يناسب المقام الأول أو بالعكس، والحق في الأول في المقام الأول الجواز. ولا يحضرني الآن كلام من أنكر جواز ذلك إلا العميدي رحمه الله في شرح التهذيب، حيث قال إن ذلك غير جائز، يعني توجه الأمر إلى المكلف مع العلم بانتفاء الشرط هذا غير جائز لما يتضمن من الإغراء بالجهل، لما يستلزم من اعتقاد المأمور إرادة الآمر الفعل المأمور به منه من المأمور، يصير إغراء بالجهل، والإغراء بالجهل قبيح. ويظهر ذلك من صاحب المعالم أيضا في أواخر المبحث، نفس هذا المبحث، وفيه أنه لا قبح في ذلك. هذا الذي ذكرناه أنه يتوجه الخطاب إلى المكلف مع علم الآمر بانتفاء الشرط، إذا كان الخطاب خطابا صوريا هذا لا قبح فيه. أما أولا فلما بينا أنه قلما يحصل العلم للمأمور بكونه مكلفا بأصل الفعل لاحتمال انتفاء شرط التمكن، هو يحتمل انتفاء شرط التمكن شرط القدرة، بل المدار على الظن كما ذكرنا سابقا، قلنا أصلا المدار في معيشة الناس ونظام المعيشة على الظن، يعني ظن السلامة. فإحنا ذكرنا سابقا أنه واحد يخرج من بيته لعملين يظن أن يظن السلامة فيبني على السلامة. أيضا هو موارد كثيرة، يعني مؤيد لهذا المطلب من ضمن الموارد أنه مثلا من يبني بيتا يبدأ ببناء بيتين، هذا كان مثال يعني أفضل الآن أجى في بالي، أنه من يبني بيتا أيضا على أساس ظن السلامة يشرع في بناء البيت يظن السلامة إلى أن يعيش في هذا البيت في المستقبل مثلا، بل المدار على الظن. فلا يستلزم الاعتقاد الجازم، يعني لا يستلزم الأمر الاعتقاد الجازم بأنه فعلا مكلف، ولا يضر الظن مع انكشاف فساده، هذا كأنه دفع داخل مقدر، واحد يقول لا يحصل العلم، ولكن يحصل الظن مع انكشاف الخلاف، وحصول الظن مع انكشاف الخلاف هذا يضر بالتكليف، هذا إغراء بالجهل، هذا قبيح. ولا يضر الظن مع انكشاف فساده كما هو المشاهد، هو يعني عدم الضرر، هو المشاهد في العمومات الشاملة لقاطبة المكلفين. أو مع انكشاف فساده. نعم أيضا يمكن إرجاع الضمير هو إلى الظن مع انكشاف فساده، كما هو المشاهد يعني الظن مع انكشاف الفساد مشاهد في العمومات الشاملة لقاطبة المكلفين، أو كما هو مشاهد يعني عدم ضرر الظن مع انكشاف فساده، هذا مشاهد في العمومات الشاملة لقاطبة المكلفين يعني واجدين للشرائط وعدم الواجدين، مع أن كثيرا منهم لا يتمكن عن الإتمام فهو يظن بأنه مكلف، وإلا يعني وإلا يعني وإن كان الظن مع انكشاف فساده يضر، لن تفى الواجب المشروط غالبا، لأنه في الواجب المشروط غالبا يأتي الشروط فيما بعد، يعني يصدر الأمر ثم تأتي الشروط غالبا هكذا، فحين صدور الأمر يظن المكلف بأن الواجب مطلق وليس مشروطا، ثم يأتي الشروط ويتضح أن ظنه لم يكن في محله. نعم غاية الأمر كون ذلك الاستعمال يعني استعمال الأمر في الامتحان والتوطين وأمثال ذلك مجازيا تأخرت عنه قرينته، وتأخيرها إنما يقبح إذا كان عن وقت الحاجة، وأما عن وقت الخطاب فلا قبح فيه كما سيجيء تحقيقه. وأما ثانيا فذلك يستلزم نفي النسخ المجمع عليه ظاهرا، ذلك يعني أن يضر الظن مع انكشاف فساده، إذا كان الظن مع انكشاف فساده يضر، ذلك يستلزم نفي النسخ المجمع عليه ظاهرا، لأنه في النسخ ظاهر الحكم التأبيد ثم ينكشف الناس، فيظن المكلف أولا بأنه مكلف بأن التكليف إلى الأبد ثم ينكشف الخلاف، فإذا أضر الظن إذا ضر الظن بهذه الكيفية لما حصل الناس، وهذا خلاف الإجماع. وعلى القول بجوازه يعني جواز الناس قبل حضور وقت العمل، فالملازمة أظهر، الملازمة يعني الملازمة بين كون الظن مع انكشاف الخلاف مضرا وبين نفي الناس، هذا اللي ذكره فذلك يستلزم نفي الناس، هذه الملازمة تكون أظهر. وقلنا وجه الأظهرية أنه على هذا القول يكون الإغراء إلى جهلين، وهذا قبحه أكثر يعني أقبح أكثر قبحان، إغراء إلى جهلين، جهل بأصل التكليف وجهل بكون التكليف مؤبدا. والحاصل ولو أطلنا عليكم بس هذين السطرين، والحاصل أن الأمر حقيقة في طلب نفس الفعل ومجاز في طلب العزم عليه والتوطين له لقصد الامتحان وغيره، وانكشاف عدم الشرط قرينة على ذلك متأخرة عن الخطاب، وهذا لا محذور فيه لا قبح فيه. وصلى الله على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد.